بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقر وأنزل الماء وشفى أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دائما يأتي ويدعو أمه إلى الإسلام وهي تأبى عليه. في يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها الكلام، فغضبت وسبت النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو هريرة ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. قال ثم خفضهما وقال: يا أبا هريرة، امضي إلى أمي. قال أبو هريرة: فلما وصلت إليها وحركت الباب ليدخل، فإذا أمي تفتح علي الباب من الداخل وقد اغتسلت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا لا نعجب أن يستجيب الله تعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي على كل حال. ولما كان يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم آخر، يخطب الجمعة بالناس، دخل رجل من باب المسجد وجعل يصيح في أعلى صوته: يا رسول الله، يا رسول الله. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني ما الذي جعل هذا الرجل يعجل هذه العجلة ويأتي ويرفع الخطبة على الناس مع أن الناس منصفين مستمعين، يأتي ويرفع الخطبة لأجل أمر مهم؟ يا رسول الله، يا رسول الله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقطع خطبته، قال: ما تريد؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، نبي نموت من الجوع، ما في مطر، ما في زرع، ما في ماء. قال: يا رسول الله، ادعو الله يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ثم جعل يدعو. قال أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة. يقول: والله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس في السحاب مجتمع ولا قزع، يعني غير متفلق. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دار السحاب كأمثال الجبال. والله ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. يقول: فما رأينا الشمس سدا كاملا، يعني مر علينا أسبوع كامل والله ما رأينا الشمس، كله مطر وغيوم. قال: فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره وجعل يصيح: يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت إليه وقطع الخطبة، قال: يا رسول الله، فرقنا، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعو الله يمسكها عنا. قال أنس: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطول الأودية وملابس الشجر. قال: ثم جعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، والله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. طبعا لا نعجب أن يستجيب الله أيضا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي على كل حال، والأنبياء من قبل صلى الله عليه وسلم دعوا فاستجاب الله تعالى لهم. ألم ترى أن نوحا عليه السلام دعا بثلاث كلمات: إني مغلوب فانتصر. هذه الثلاث كلمات ما هو تفسيرها؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. انظر، في ثلاث كلمات اهتزت لها أبواب السماء. السماء وتفجرت لها أبواب الأرض كلها بثلاث كلمات تكلم فيها نوح عليه السلام. إذن يا جماعة لماذا نحن في كثير من الأحيان ندعو ومع ذلك لا نرى إجابة؟ السؤال هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة في الدعاء نفسه أنه ما ينفع أم المشكلة فينا نحن أننا ما نعرف كيف ندعو؟ تعال نقف على خمس مسائل تتعلق بالدعاء، إذا أتقناها استطعنا بإذن الله تعالى أن نصل إلى ما نريد. نحن في هذه الخمسين دقيقة سنقف على كل مسألة لنرى كيف الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا في كيفية الدعاء واللجاء. المسألة الأولى أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. مثل بعض الناس نقول ليش ما تتصدق؟ يقول يا أخي يمكن أخسر نفسي وأتصدق بعدين ربي ما يتقبل مني. يا أخي ما هو شغلك يتقبل وما يتقبل، أنت عليك أنك تبذل العبادة. والله تعالى قريب، طيب ليش ما تصلي الضحى؟ يمكن أتعب نفسي وأصلي ثم ربي ما يتقبل. يا أخي ليست القضية يتقبل ولا ما يتقبل، أنت عليك أنك تبذل العبادة ولا تشغل نفسك مسألة تتقبل أو ما يتقبل. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالدعاء، أنت عليك أن تبذل الدعاء. استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم، ذكر هنا فعلين، فعل متعلق بالعبد وفعل متعلقا بالرب. وقال ربكم، هذا ربي ادعوني. طيب وإذا دعوناك إيش تفعل؟ أستجب لكم. إذا أنت أبذل ما أمرك الله تعالى بالبذل، ادعوني يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد غدا، يستجيب بعد شهر، بعد عشر سنين، هذا ليس شغل. أنت عليك أن تبذل الدعاء. وفي الآية الأخرى قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الغني، الشافي، الكريم، الستير، ها يا ربي لماذا أخبرتنا أن لك هذه الأسماء؟ فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني قل يا كريم أكرمني، يا غني ها أغني، يا ستير استرني، يا شافي أشفني، يا غني أغني. أنت مطالب بأن تتعبد لله تعالى بهذه الأسماء. إذا تعبدت لله تعالى بهذه الأسماء بلا شك أنك تكون عملت بالمقتضى الذي أنزلت هذه الأسماء لأجله. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. أي واحد يدعو بدعوة الله تعالى يعطيه إحدى ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال اللهم اشف ولد المريض شفاء، اللهم اقض ديني قضاء على طول. قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعاء، يعني قال اللهم اشف ولد المريض وارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء نازل على الولد أنه يموت مثلا في مرض، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القضاء بالموت، فلا الدعاء يصل إلى السماء فيشفى الولد ولا القضاء ينزل إلى الأرض فيموت الولد. يقول صلى الله عليه وسلم فيعتركان إلى يوم القيامة. فتجد الداعي يقول يا أخي صار لي شهر أدعو وما نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت ما تدري، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لما تولد. أو يقول يا أخي صار لي شهر أدعو إن الله يقضي ديني ولم يقرأ، إذا ما نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لا زاد الدين وذهب واشتكاك في الشرطة وجاء وأحرجك عند إخوانك ولا أحرجك في عملك وكلم المحاسب وخصوم الراتب وعمل القضية. فأحمد ربك أنك دعوت لأنه بالدعاء قد يكون رد عنك فلا سينزل. قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعاء. قال أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. الصحابة يعني ما في دعاء إلى فلاش؟ لا، ما في دعاء إلى فلاش. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، الله زين ما دام الدعاء ما في دعاء إلى فلاش، إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر. الله يريد تنطق بس، يريدك أن تلجأ إليه، يريد أن يستنزل منك الدعاء، يطلع منك الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أطلبه لك. يا جماعة نحن لو جئنا نطلب من أحد من البشر شيئا حتى لو أن أحد الناس لنا ما يتحملنا، يعني مثلا لو جاء إليك ولد وقال لك والله يا بابا عطني نص دينار وعطيته نص دينار، بعدين جاك بعد شوي قال طيب عطني جوالك العب فيه شوي، فعطيته الجوال بدا يلعب فيه في المرتب، شوي جاء وقال لك عطني نص دينار ثاني، تجد انك متصل بكف يقول لي ولد ايش غلطني؟ عطني 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 عطني، ما تتحمل حتى لو كان ابنك، فما بالك لو جارك ضرب عليك الباب اليوم قال لك والله يا اخي عندنا عزومه ونبغى يعني شوية شمول وعطيته. بعدها يومين رجع بعدها باسبوع طق عليك الباب قال والله يا اخي انا في ضائقه شوي ودفني ب 50 دينار الى اخر الشهر. عطيته 50 دينار الى اخر الشهر، بعدها باسبوعين ثلاثه طق عليك الباب قال يا اخي لو سمحت انا سيارتي متعطله وصلني. يقول يا اخي ترى يعني مره مرتاح ما احنا حكومه في الباب غير شيء، طقيت الباب وتعال وعطني وصلح. الناس ما يحتفلوني. لا تسالن بني ادم حاجة، والله لو ان ابو ولا ابني لا يستطيع، لا تستطيع ان تدعوه وتدعوه تطلب منه وتطلب منه كل مره يستجيب لك ويعطيك وهو مبسوط. لا، لكن سل الذي ارضاه ولا تشكره. الله يرضى ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يرضاه. جاء في بعض الاثار ان الناس اذا راوا يوم القيامه ثواب دعواتهم التي لو تستجب في الدنيا، عندهم دعوات ما استجيبت في الدنيا فراوا ثوابها، ودوا لو ان الله لم يستجب لهم في الدنيا دعوه حتى يروها اعمالا صالحه يوم القيامه. ولا تستعظمن شيئا تساله من رب العالمين. احيانا بعض الناس تاتي لي وتقول مثلا ما شاء الله متزوج، يقول والله متزوج ما شاء الله من متى؟ يعني صار لي 15 سنه ما شاء الله، كم عندك عيال؟ والله ما رزقني الله اولاد. طيب ادعو الله ان يرزقك اولاد. فيقول لك في ناس الدكتور يقول ما يقوس الحاله، ما في ناس كذا، الطبيب يقول ما يقوس الحاله. او مثلا انسان مقعد مشلول تاتي لي وتقول له ترى دعاء المريض مستجاب، ادعو الله انه يعني يرجع قدرتك على المشي والحركه. فيقول لك في ناس الطبيب يقول ما يقوس الحاله. سبحان الله، واذا يأس طبيب الارض ما تنس الشافي جل جلاله في السماء. نحن احيانا يا جماعه نستكثر بعض الاشياء مع انك تتعامل مع رب كريم، نستكثر ان الله يستجيبها وبالتالي لا ندعو الله تعالى بها. زكريا وصل عمره الى 100 سنه وزوجته وصل عمرها 20 سنه وهي عاقله، يعني حتى لو كان عمرها وصل عمرها الى 90 سنه وهي عاقله، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن تحمل، فكيف عمرها 90 وزوجها عمره 100 سنه؟ فسنين ويدعو اللهم اريد اولاد، يعني تخيل من متى تزوجها؟ يمكن تزوجها وعمرها 20 او 25 ولا يزال يدعو 75 سنه. ارزقني اولاد، ارزقني اولاد، ارزقني اولاد. شوف كيف بالله عليك دعا ووصف الله تعالى حاله عليه السلام في قوه لجئه الى ربه جل جلاله، وكيف ان الله تعالى لما دعا استجاب. اسمع كيف قال الله سبحانه، يقول عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء إيش؟ خفيا. تدرون يا جماعة ليش نادى نداء خفيا؟ قال بعض المفسرين نادى نداء خفيا لأنه من باب الإخلاص حتى ما أحد يعني يقول أنت أرائي، وهذا لا يظن بنبي عليه السلام أنه سيرائي بدعائه. وقال بعضهم لأنه استحى أن يدعو هذا الدعاء أمام الناس. أنت عمرك 100 وزوجتك عمرها 90 وتقول أعطني أولاد، يعني لو تعبون عليك. مثل مثلا لو جئت أنت وصليت المسجد وجلست بين الأذان والإقامة تنتظر الإقامة الصلاة، فجاء شاب يدفع رجلا شيخا كبيرا على كرسي متحرك. الشيخ الكبير هذا عمره 110 يعني خالد ماخذ عمره نص، فجئت ووضعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره مدي بين 60 و70، جئت ووضعته، وضعه ابنه أو حفيده، وضعه في الصف الأول، هو شايب كبير من شايب يستطيع أن يرفع يديه، فرفع اليدين وينتظر الله أكبر، وبعدين أراد يضعها على صدره فما استطاع من شدة التعب والكبر فوضعها على جانبيه، وبدأ يقرأ الرحمن الرحيم مالك، انتهى من صلاته. رفع يديه يدعو، أنت قلت لنفسك 110 يعني اكيد سيقول اللهم احسن خاتمتي، ايش بعد يعني اكيد سيقول اقضي ديني، يمكن عليه دين، يمكن يقول اللهم أصلح أولادي، فإذا به يقول اللهم زوجني عمرها 17 زوجني منها 10 ريال. تضحك عليك، تضحك عليك. أول شيء تعبرت كنت من حرارة بسم الله 110 يقول احنا ما قدرنا عليه نتفكر 110 و17 و10 ريال، مع أن ليس مستحيلا، ولا ليس أمرا مستحيلا، ممكن يحصل. أنا رأيت في مرة كان لي محاضرة في مدينة اسمها حبل في شمال المملكة، شمال فلوس، فزرت رجلا معمرا. تدرون يا جماعة مولود عام كم؟ أنا زرت قبل 3 سنوات، تدرون مولود عام كم؟ نحن الآن بالهجري كم؟ 1427. مولود عام 1268، يعني بالميلادي يطلع بالميلادي 1878، بالميلادي 1868 حج يلصق. فعمره 127 سنة لما زرت، توفي بعد 5 سنين بعد ما زرت 3 سنوات توفي. فلما نظرت إليه، الرجل اشتغل قاضي أيام الدولة العثمانية قبل الدولة السعودية، اشتغل قاضي. الختم حق القضاء أعطاني كتابا له، مؤلفه قديما في الفرائض في الموارد، فأعطاني الكتاب وختم عليه بالختم الشخصي لما كان قاضيا. تدرون كم تاريخ الختم؟ تاريخ الختم بالهجري 1331، يعني بالميلادي 1911، السنة اللي ولد فيها الشيخ بن باز، وهو قاضي عمره 34 سنة. شوف سبحان الله كيف، ومع ذلك حي، يعني هو أكبر من أبو 110 ب17 سنة. أبو 110 يعتبر صغير بالنسبة له، يعتبر واحد من عياله. فأحيانا نحن نستغرب، نقول يا أخي أبو 110 تدعو هالدعاء، فيدعو لوحده إذا بغى يدعو هالدعاء، لأن الناس يضحكون عليه. شوف كيف وصف الله تعالى زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله هنا أربع موانع تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاء. دعاء إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ أنت دعوت دعاء خفيا وهن عظم واشتعل رأس شيبا لامرأتك عاقرا، ماذا تريد؟ فهب لي من لدنك وليا. أبقى عيالك، تبقى عيال وأنت نفسك تقول أنك أن زوجتك عاقر وأنك كبير في السن، كيف تبقى عيالك؟ نعم، أنا أدري أن طلبي كبير، لكني أقدمه إلى رب كبير جل جلاله. أنا ما قدمته إلى طبيب من أطباء الأرض يتفلسف عليه ويقول والله إحنا بنشوف الموضوع ونرى الأمر وإن شاء الله نحاول نبحث ونعمل تحاليل. لا، كن بيكون أنت الموضوع، ما يحتاج مختبرات ولا يحتاج معاونين ولا اجتماع طلبة ولا لجان تكون ولا يمص منك الفلوس مصا حتى يذهب اللي وراك بدونك، لا، إنما يقول كن بيكون. ثم انظر إلى الطلب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ولا يريد أي ولد، واجعله ربي رضيا. أريد ولدا صالحا، أما ولد يعمل لي مشاكل ما أريد. ارتفعت الدعوات فوق، راحت فوق للسماء. قال الله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. تخيل رجلا كبيرا في السن قد احتودم ظهره ورق عظمه وربما اقتربت مريته وقد عظم همه، مكذب في قومه لأنه قتل آخر حياته عليه السلام، رجل مشتاق إلى الأولاد، تارك زوجته في البيت ما عندها أحد، في هذا الحال هو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى، ما قال يبشرك بولد، حتى الاسم رب العالمين سماه، أعطاه الولد جاهز، حتى اسمه مجهزين به خزنة. ثم سماه يحيى دليلا على أنه سيبقى حيا، لا تحزن، الولد يحيى ويعيش وتستمتع بولده. ليس لأن أنت كبير في السن وزوجتك والله عاقر يعني الولد هذا سيعيش يمكن شهر شهرين ثلاثة ويموت له. من علامات السعادة لك أن هذا الولد اسمه يحيى. أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت أربع موانع، نحن نذكر لك أربع صفات في هذا الولد. مصدقا بكلمة من الله يعني معجزة، وسيدا وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، نحن خليناه نبيا. ونبيا من الصالحين. زكريا لما جاءت البشرى جاءت تبكر، معقول؟ طيب هي رأت عاقل بيجي عيال؟ طيب وأنا شايب كبير بيجي عيال؟ معقول؟ فسأل قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. معقول يا ربي دي عيال؟ ايش قال رب العالمين؟ هل فصلنا الموضوع؟ قال اصلا انت كان عندك مشكلة بكذا وزوجتك كان عندها كذا، وبعدين مثل ما فصل الله تعالى قضية خلق الجنين في بطن امه، مثل ما فصل الرياح وكيف ان الرياح تثير سحابا ثم يؤلف بينه فيبسطه في السماء تفصيل كيف يلبسه المطر. قال رب العالمين في ثلاث اربع ايات يعني يعطيه تفصيلات كيف يدخل لنا ياتي الاولاد. لكن رب العالمين لا يريد ان يعود عبادته على هذا. اعطاك كل واشكر الحمد لله انك عظيم. ايش قال لرب العالمين؟ لما قال ان يكون لي غلام قال كذلك قال ربك. انتهينا وقرار. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ذكريا من شده الشوق للولد قال رب اجعل لي آية. تدرون يا جماعة ايش معنى اجعل لي آية؟ الآن الزوج قد تحمل زوجته ولا يعرف إلا بعد شهر شهرين. الآن صحيح في تحاليل جديدة، لكن لو لم تذهب تحلل وفي السابق ما كان يحللون، إذا كبر بطنها وصار عندها بعض العلامات عرفت، فهو ما يريد يقعد ينتظر في اليوم يسألها قطعت الدورة ما قطعت الدورة، تحسن الوهم تحسن الوهم تحسن الغثيان يوجع رأسك ما أدري إيش، ما يبغى القصة هذه، يبغى حملت يدري على طول. قال رب اجعل لي آية. يا ربي أعطني علامة، هي تحمل خلاص لا أبغى علامة. أول ما تحمل اللي عندي. قال آيتك العلامة اللي بيننا وبينك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سيمر عليك ثلاثة أيام تريد تتكلم ما تقدر، وأن سوي لن تنقلب أكثر، لا سوي ما حاسة النطق موجودة عندك لن ننزعها، لكنك سيمر ثلاثة أيام ما تقدر تتكلم. إذا مرت الثلاثة أيام عرف أن زوجتك حملت. طلع اليوم الأول السلام الله يتكلم، طلع اليوم الثاني الثالث سلام اللي يتكلم، طلع بعد كم يوم فإذا لسانه منعقد. قال الله فخرج على قومه من من وين؟ من المحراب. شوف الالتقاط بالصلاة. نادته الملائكة وهو قائم يصلي، خرج على قومه من المحراب. فنادته قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أشار لهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الشرطهم قال سبحوا وهللوا واشكروا ربكم لأن نبيكم سيأتيه ولن يكون نبيا من بعده. فأنت لا تستعظمن شيئا على رب العالمين تدعوه إياه، لا تستعظمن شيئا. قال لك عليك دين كبير، قل عندي رب كبير. طيب همك عظيم، عندي رب عظيم. طيب مشكلتك كبيرة، طيب عندي رب قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. حتى لو لم يستجب لك ربك اعلم بأنك مرجوع على إكرار مثل هذا الدعاء وعلى متابعته. المسألة الثالثة لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس تقول مثلا ولد مريض في المستشفى، تقول طيب ادعو الله أن يشفي والدك. يعني صار لنا شهر ندعو على استجاب الله، صار لنا شهر ندعو بل. طيب كم صار لك ما عندك وظيفة؟ والله سنتين. طيب ادعو الله يرزقك وظيفة. يا أخي صار لي والله أول ما تخرجت من ثانوي شهر كامل كل يوم أدعو ولا استجاب الله لي. طيب والحل أوقف الدعاء. هل الحل إذا لم يستجب لي رب العالمين إني أوقف الدعاء خلاص معناه ما في دعاء؟ يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. أنت بأن تصل إلى هذه المرحلة. وذكر الله تعالى في كتابه حال موسى عليه السلام موسى يا جماعة دعا على فرعون، موسى كريم الرحمن ومقرب إلى رب العالمين، ابتلي في صغره وفي كبره في بني إسرائيل وابتلي في فرعون، دعا موسى وهارون يقول آمين. إيش أعظم من هالدعاء يا جماعة؟ النبي يدعو ونبي يؤمن، إيش أعظم من؟ والمدعو عليه ليس رجلا شريبا للخمر او متعاطيا مخدرات او عاقا لوالديه، او واحد قال انا ولي ولا انا نبي ولا انا ملك ولا انا اله، واحد قال انا ربكم الاعلى بخبري ما ترك شيء فوق، انا ربكم الاعلى. اسمع كيف دعا عليه موسى، رفع موسى يديه قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم قال هارون امين واشدد على قلوبهم قال هارون امين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال هارون امين. اتخذت الدعوات فوق راحت للسماء. قال الله قد اجيبت دعوتكما. طيب قد اجيبت دعوتكما، تدري متى نزلت الاجابه؟ يقول ابن كثير في تفسيره ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. ليش؟ ما هو شغلك ليش؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك، أنت عليك ادعوني ورب العالمين تكفل بي أستجب، يستجب اليوم يستجب غدا يستجب بعد 10 سنين، ما هو شغلك. لا تتدخل فيما لا يعنيك، أنت اجعل نفسك معلقة بالله تعالى وبس. يمكن طبعا نعلم ان الله تعالى لا يعمل الشيء الا لحكمه سبحانه، يمكن خلال السنوات في ناس من قوم فرعون اسلموا، يمكن اراد الله تعالى ان يقيم الحجه على 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 فرعون وعلى قومه، يمكن خلال هذه السنوات اراد الله تعالى ان يبتلي قوم موسى لئلا يعظم لهم اجرهم وييسر امرهم، يمكن اراد الله تعالى ان يرفع قدر نبيه موسى عليه السلام بان يبتليه اكثر ويزيد عليه، لكن اعلم يقينا أن الله تعالى اختار هذه 40 سنة لأنها أنفع من غيرها وأصلح من غيرها، ما صارت 39 ولا صارت 41، 40 لأنها فعلا هي اللي تصلح ما يصلح غيرها، ولله الحكمة البالغة جل جلاله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. الواحد رافع يديه يقول يا كريم يا حليم يا رب يا خالق يا رازق ايش ولدي المريض. لو ان الله شفى الولد مباشره وقف الدعاء، الله تعالى يؤخر الاجابه شويه حتى يدعو اكثر ثم يؤخره حتى يدعو اكثر ثم يؤخره حتى يدعو اكثر. كل هذا لمصلحتك انت لا تستعجل اجابه دعائك. يقول يا اخي الله ما استجاب لي اذا انا كذا وكذا، لا بل ادعو واستمر في هذا الدعاء لعل الله تعالى ان يرفعك وينفعك بهذا الدعاء. المساله الخامسه، نحن مشكلتنا يا جماعه مع الدعاء، او المساله الرابعه، نحن مشكلتنا مع الدعاء اننا ما ندعو الا وقت الحاجه. صح؟ يعني تجد الطلاب ما تجد الطلاب يدعون الا متى؟ ايام الامتحانات. جلسه الامتحانات تشوف ما شاء الله قلبه مطاوع، الله الله الله. وفي النفس اللي انا دور الاقامه ثلاثه اربع الناس يدعون. والبنت اذا خلصت صلاتها طولت على السجاده تدعو ما شاء الله زايدينك يا بنت عشان في اختبارات بس. لكن اذا الواحد ما عنده حاجه ما تجلس ندعو. اعطيك مثال، خذ مثال واقعي يفعل يعني. افرض يا جماعه انك جلست، واحد جاء وصلى في المسجد، صلى في المسجد وبعدين صلى تحيه المسجد وجلس، التفت يمين فاذا هذا رافع يديه يقول اللهم اشفي ولدي اللهم اشفي ولدي. قال آمن جارنا ابو احمد فعلا ولد امس صار الحادث الله يعينه ويشفيه الله يعينه. ثم التفت يسار فاذا هذا يقول اللهم وفقني اني اقبل اللهم وفقني اني اقبل بالوظيفه. قال آه هذا خالد بن جيراننا فعلا صار له خرج سنتين من الثانويه ولا عنده وظيفه الله يرزقه. جاء صاحبنا رفع يديه انا الحمد لله وظيفة عندي وظيفة فلوس عندي فلوس راتب في راتب عندي زوجة عندي عيال ما في أحد بيني عندي بيت عندي سيارة عندي فلوس
كله في يعني الإنسان وضعنا عن ماشي كمان سنة الحمد لله ماشي جسمي طيب ما عندي مشكلة عيالي ما في ولا واحد ليه أنا شكرا يا ربي
بدأي ما هو أحاول هذا حال بعض الناس ولا تلقى ما يشكو ما يحتاج يعني لازم الله يبس عليك مصيبة حتى تدعو لازم يسلم ولدك ولا تحرق سيارتك ولا يحترق بيتك ولا تخسر وظيفتك ولا يخطف واحد من أولادك عشان تدعو وأنت صادق يعني لازم ينزل على راسك شيء حتى يستنزل الدعاء منك يا جماعة لو أنك عندك واحد من زملائك أو من أصدقائك لا يتصل بكل عند الحاجة كان يمكن ما حد ترد عليك يعني أنا أعطيك مثال الآن لو أنت هذا اليوم ثم رضى قلت ما شاء الله هذا خالد يا مرحبا خالد كيف الحالة زي طيب وقام أحبك خمس دقائق مش تأكيد لك أحبك ومن فلن قال لك بالله يا أخوك اللي يشرب الجوازات إلى الآن عنك قلت لي قال لك طيب يا أخي كيف الله يخليك بس في جواز واحد من أخواني متعطل شوي ناقص بعض الأوراق نبغى يمشي تقول في نفسي لو ما في مصلحة ناقص خلاص تمشي نفسي خالد احنا خدامين يعني استعوان قال كلتنا احنا في أمان الله ثم نساك سنة كاملة لا يتصل يهني بعيد وما تخبوك ولا تصل يعدي أو لو واحد من أولادك دخل المستشفى سوى عملية وطلع ولا سأل عنه ما يتصل يسأل عنك في رمضان ولا تارك سنة كاملة بعدين رن الجوال فوق ما شاء الله يا مرحبا خالد كيف الحال بعد سنة عساك طيب كيف ويبدي راح يحبك ثلاث أربع دقايق بعدين قال لك أذكر في واحد من إخوانك قلت لي طبيب في المستشفى قلت لا واحد من جيراني بس قال أي واحد اسمه خالد قلت لي دكتور خالد اللي سولف معك مرة عنه قال طيب بالله أنا بس زوجتي أعطوها موعد ومتأخر شوي شهرين أبغاه يقدمه شوي ما انبسط إلا لمصلحة هل يستحق اللي اخترت عليه بعدها؟ ها؟ هذا اللي يخليك مثل المنديل ما يحركك إلا عند الحاجة بس لا يتصل يعزي ولا يهني ولا يسأل عن أحوالك هل يستحق هذا اللي يرد عليك؟ يمكن تحذف اسمه من جوال لا مش تحذف اسمه يمكن تخزن رقم الاسم لا يعني لا يرد عليك أبدا هذا لا يرد عليك أبدا والله بيسألون إلا هذا في الجوال إذا هي كذا فدلت أنك لا ترد عليه يعني ما تتصل إلا عند الحاجة نحن أحيانا كثيرة مع أن تتصل إلا هذا الحال مثل هذا الحال ما تتصل بالله إلا عند الحاجة لكن ماذا بالأم الطيبة تجد الواحد ما يتحرك خذ بالله عليك كيف وصف الله وسأل الأنبياء يقول سبحانه وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ليش رب العالمين قال استجبنا مع ان حاجاتهم تختلف هذا يدعو بكربه وهذا يدعو بمرض وهذا يدعو قطر حوت وهذا يدعو من عقم ليش الله استجبنا ليش ما هو السبب؟ اسمع السبب انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا متى رغبا ورهبا يدعون في حال الرهبه يدعون وفي حال الرهبه يدعون في حال الرهبة والرخاء يدعون وفي حال الشدة والبلاء يدعون من مننا يا جماعة فعلا يحقق مثل هذا إذا كنت دعاء في الرخاء استجاب الله تعالى لك في البلاء أما إذا لم تكن دعاء في الرخاء لن يستجيب الله تعالى أو قد يستجيب لك لكن يكون استجابته لك أبعد مما لو كان دائما الإنسان يدعو ويدعو خذ مثال آخر يقول سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم متى خوفا وطمعا في حال الخوف والشدة يدعوه، في حال الطمع والرخاء يدعوه. ومنا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استجاب الله تعالى لهم، أصلا هؤلاء عندهم أعمال ويقدمون دعاء كالرخاء في الشدة. تعال بالله عليك انظر كيف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوما قال: اللهم اللهم اشفي بيني ما في بيني، اشفي ولد المريض ما في ولد المريض، اللهم اصلح زوجاتنا كنا اصلح النساء. تدري ماذا قال؟ قال: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. انت اعطيتني نعمه يا ربي السمع، اعوذ بك انها تزول. اعطيتني نعمه بصر، اعوذ بك انها تزول. اعطيتني يا ربي قدرات يد تتحرك ورجل تتحرك، اعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك. واحيانا فعلا قد تزول النعمه فجاه على الانسان وهو ما يدري، فعلا وهو ما يدري. اذكر قبل فتره يعني كنت في احد المستشفيات فمررت في السير الا واحد يقول يا شيخ يا شيخ، فرجعت ودخلت عليه وكان التليفون يرن عنده، قال يا شيخ الحق السماعه بسرعه. فدخلت الى واحد مقعد شغل رباعي يتحرك راسه بس والسماعه جنبه ترن يتقطع يبغى يرد، ما هو قادر يرفع يده السماعه، ما هو قادر يحك عينه لو اراد كيف يرفع السماعه. فجيت ورفعت السماعه ورفعتها عن اذنه وحطيت المقدة حتى تمسك السماعة، تكلم كلمتين يبدو أمها أو أختها أو كذا المتصلة كيف حالك وعساكم بخير، وأنا أنتظر. انتهى فأبعد رأسه قال يا شيخ رجع السماعة. رجعت السماعة إلى مكانها قلت كم عمرك؟ قال عمري 38 سنة. قلت منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أنا من 18 سنة وأنا على هذا السرير، لا يعلم انه خرج منه بول او غائط الا اذا شم الرائحه. اذا شم الرائحه علم انه خرج من بول او غائط. يعني لو تاخذ لك سكين وتقطع جسدا ما يدري عنك لحد ما تصل ربما الى الرقبه او الى الراس. يشعر في واحد في هذا يعني يؤذي. شوف سبحان الله زادت نعمه اليد والرجل وقوه متنوعه. بل بعضهم يا جماعه لما دخل عليه واحد من الزملاء يقول قلت له ما هي اعظم امنيه عندك؟ يقول دخلت عليه فاذا الرجل مقعد واذا اراد ان يتحرك وضعوه على الكرسي، وضعوا له هنا جهاز تحت ذقنه يحرك ذقنه حتى يقدر يمشي اذا اراد يعتمد على نفسه يعني. فيقول دخلت عليه فاذا الرجل على الحال. فقلت له ماذا تتمنى؟ ايش اعظم امنيه عندك؟ ماذا تتمنى؟ يقول انا متوقع انه سيقول اتمنى اني اقدر امشي واقوم واقعد واذهب لعيالي، فانا مجهز رد ارد عليه واصبره. يقول فالتفت الي وقال شوف يا اخي. قلت نعم. قال انا عمري 37 سنه عندي 5 اولاد، لا اتمنى اني ارجع لاولادي، لا اتمنى اني اشتغل، لا أتمنى أني أسوق السيارة زي ما كنت في السابق وأداوم في وظيفة، لا أكون هذا ما أتمنى، في أمنية أعظم من هذا كله. هذا هو مقعد يقول الكلام. قال ما هي أعظم أمنية عندك؟ قال أتمنى هذه الجبهة التي صار لها 7 سنوات ما هي قادرة تسجد، أتمنى لو الله يعطيني سجدة واحدة. شوف يا أخي يعني أنت الآن تسجد وربما لا تشعر باللذة، لكن واحد وده يلقي وجهه على الأرض بين يدي رب العالمين يدعو ويستغفر. قل أعوذ بك من زوال نعمتك. ممكن تزول في لحظة يا جماعة، يمكن أن طالع الآن من السوق تسلق رجلك على درج ويضرب في ظهرك وشنب ما تدري، ممكن وأنت قاعد تستعبد لك أي شيء في البيت ويصيبك مصيبة وتبكى على هذا الحال. قل اعوذ بك من زوال نعمتك. قبل الاسبوع الماضي او اللي قبله كنت في احدى الدور، فاحد المشايخ الفضلاء الكبار اللي تعودت امره واسلم عليه واقبل راسه سالت عنه قال والله ما هو موجود الشيخ في المانيا. قلت لماذا؟ قالوا طلع له مرض غريب. قلت ما هو؟ قالوا بدا ينبت شعر
في عينه.
قلت ها؟ قالوا نعم، وخلال فترة بسيطة فقد إحدى عينه ما ينظر، والآن عند العين الثانية ذهب إلى ألمانيا كل شهر ونص، يجلس أسبوع حتى ينزعون هذا الشعر، صلوا ضوء وما أدري إيش حتى ينزعون عنه. مع أن الرجل شان يعني يرى، يقولون هذه الحالة لا تصيب بكل 5 ملايين إلا واحد، صار الله أن يكون هذا كل واحد. قل أعوذ بك من زوال نعمتك. يا جماعة أنت الآن تتحرك على الكمبيوتر وتجي ما عندك مشكلة. مرة في أحد المجالس كنت معزوم على العشاء عند واحد من الأقارب، دخلت وأسلم على الناس، حياك الله يا مرحبا، مريت على واحد وديت يدي إليه فإذا في انقطاع سبيل، فنظرت فإذا ليس له يدان، ليس له يدان، لبس ترجيح يمشي ويتكلم بس ما له يدين. وقاموا يصفون القهوة، ولصف القهوة صف القهوة وأعطاهم فنجان، فهو يبغى القهوة لكن ما يقدر ياخذ ويلتفت على جنبه، فاللي جنبه أخذ الفنجان صار يشرب كل شوي، بعدين يزداد والفنجان يبغى يأخذ ويشرب. أحمد ربك العافية وأحمد ربك إن نواه ما ابتلاك بزوال النعمة. بالله هذا لو أراد يدخل الخلاء لما جربنا على العشاء، قال تفضل على العشاء وجيت كل واحد ياكل زي ما يبغى ويختار الطعام الذي ياكله، هذا ما هو قاعد يختار، جو جلس جنب واحد. فذاك هو الذي يختار له ايش يطعمه، ما يبغى يشتغل اعطني من هذا لا اعطني من هذا، ما هو موظف عندك. احمد ربك قل اعوذ بك من زوال نعمتك. احمد ربك على هذا. في ناس يا جماعه اكثر منك مالا وأرفع منك نسبا وأقوى منك بدنا وأجمل منك وجها وأبسط منك رزقا، لكن الله تعالى أخذ عينه أخذ يديه أخذ رجليه وأصبح رجل يتمنى لو يدفع أمواله كلها في سبيل من يحصل العلم. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. يا رب أعوذ بك أنها تنزل في مصيبة فجأة أو نقمة سخط عليك، أعوذ بك يا رب. أحياناً فعلا يعني بين الفتى أحياناً يمسي، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً وأكفحه بالغيب يمسس وهو لا يدري. أنت أحياناً ما تدري ما يخبئ لك القدر. قبل فترة كان لي محاضرة في المدينة، المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم، فقال لي واحد من الشباب هو منسق لمكتب الدعوة، كان يعني راتب أنا مع السياسي يذهب لي لبعض الأمانة، قال يا شيخ ايش رايك عندنا نص ساعة العصر، ايش رايك نقول الدكتور فلان؟ انا ما اعرف الرجل والجامعة اكبر يا دكاترة. قلت طيب يا اخي ما عندنا وقت ليكون، ليش انت مصر؟ قال يا شيخ نريد ان نعزيه. قلت ليش؟ في من؟ قال يا شيخ الدكتور عمره قريب من 55 سنة، عنده 11 اولاد ما بين اولاد وما بين اكبرهم عمره 23 او 24 وزوجته هي رقم 12 في الجسم. يقول صار عندهم عرس في القسيم، القسيم بينه وبين المدينة قرابة 450-500 كيلو، فهم ذاهبون إلى هذا العرس. الأب جلس في الرياض لأن عنده ارتباط بالجامعة، والولد ركب أهله في الجمس سيارة صوبة صالونة وأخذوا يعني كبير الولد من خرج الجامعة يحضرون العرس ويرسلون. صار له 6-7 سنوات يسوق، يعني ما هو أول مرة يسوق، وهم راجعون في أثناء الطريق كلهم من خال الكبير إلى أصغر بنت سنة ونص، فهم راجعون في أثناء الطريق صار لهم حادث وماتوا كلهم. في تجربة المصيبة كيف تنزل أحيانا؟ وماتوا كلهم من الأم إلى أصغر بنت. أول من جاءه الخبر وهو في المدينة كاد أن ينجم، أخي يبقى يحتضنك يا عيالك، ما هو ما هو واحد جدا، ما هذا ابنك يا أنا عندي خال عنده 9 أولاد ذكور وخمس بنات، وتوفي 2 من أولاده الخال في حادث وكاد أن ينجم، ما سلوم يا أخي أبد. فما بالك الذي يفقد الجميع، يبدأ يقول فلان زلوا ماتوا فلان فلان، وإذا كنت موت صلى عليهم في المسجد النبوي هناك 12 جنازة ذهب المقبرة ماسكينها أخوان يا الله يقدر يمشي دفن 12 جنازة. رجع البيت أول مرة في عزاء المعزون يأتون القهوة وشاي معهم،
ما في أحد، ما في أحد يسمع من جوا الشارع. يدخل إلى غرفة نومه بعد يومين ثلاثة بيجي السرير معفس صار يومين، لأن أم خالد اللي كانت تربط السرير ماتت. ينزل تحت إلى الصالة ويجد فيه مجموعة ألعاب مبعثرة صار لها ثلاثة أيام، لأن اللي كان يلعبها ماتوا. يطلع إلى الحوش ويجد السيف الطايح صار له يومين ثلاثة، لأن البنت الصغيرة اللي كانت تلعب بالسيف ماتت. شوف سبحان الله يا أخي، وفجاءت نقمتك، فجاءت نقمتك. الرجل بدأ يدور في الفلة عند الدورين، يدور في الفلة ما عنده أحد، يدور لف يمين ويسار ما في أحد في الفلة، حتى طلع وسكن عند واحد من الأخوان بيقول حق اللي بالحوش اللي عادي يسكن فيه السائق، سكن فيه كان أهل الجنة لوحده. ادعو الله قل اعوذ بك من فجاءه نقمتك، بكره يا اخي ما تدري الا ولدك يرجع الساعه 11 اللي جاءت الساعه 12 واحده من دين الظهر الولد ما جاء، قال والله الولد مخطوف. يوم فجاءه نقمتك، جاءت واحد من اولادك الصغار يبكي ايش فيك ولد، قال والله عندي الم في راسي، يروح نام لك ساعتين وطيب، نام اربع ساعات ورجع لك الالم زاد، ذهبت للمستشفى قال والله عنده ورم في الراس. يلا ابدا قصه جديده لحياتك الان، شوف له علاج، تدبر لك فلوس، شوف احد يعالجك، يمكن يحتاج تعالجك في الخارج، شوف لك احد يضبط امورك، ويقلب عليك حياتك كلها بسبب ورم طلع عند واحد من اولادك. والله لو عندك 20 ولد لن تقول يعني انا عندي 20 اللي اقل غيرك، لا ستنشغل بك. اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. ثم قال: وتحول عافيتك. اعوذ بك يا ربي ان تتحول العافيه مني الى غيري. أنت يا ربي عافيتني في جسد، أعوذ بك أن تزول، عافيتني في سمع، أعوذ بك أن تزول، عافيتني في عقلي، أعوذ بك أن تزول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجميع سخطك، أعوذ بك أن تسخط علي في ديني فأضل، أو تسخط علي في مالي فأفتك، أو تسخط علي في عرضي فيبتك، أو تسخط علي في سمعتي فأفضح. قل أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك، يا ربي خليك راضي علي دائما. أرجوك يا ربي خليك راضي علي دائما. لا تفضحني ولا تجيب لي مصيبة ولا تسقط علي في صحتي ولا في مالي ولا في دراستي، يصيبني أي نوع من أنواع سخطك يا رب العالمين، أعوذ بك من جميع سخطك. شوف الحديث الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. شوف يا جماعة كيف يعني اللجأ، هذا النوع من اللجأ وهو يدعو رب العالمين. يا جماعة الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الملحين في الدعاء. أخلق من الصدر أن يحظى بحاجته ومد من الطرف للأبواب أن يرجع. أنت الآن لو أم تغضب على واحد من أطفالها وتتصرخ عليه وتطرد برا البيت وتغلق الباب، لو هذا الولد جاء وطرق الباب قال يا ماما افتح ولا افتحت وراح، تجد أنك ستخرب حياته وحياة أمه، سيذهب يتعرف على شلة ولا تصدم السيارة ولا يضل في الطرق. لكن لو هذا الولد طرق الباب قال يا أمه أرجوك افتحي الباب، لا اسمعي فاسعة، قال يا أمه حرام عليك ما افتح الباب يا أمه، وجعل ينوع الأساليب في الطلب، أرجوك حرام عليك الله يخليك آخر مرة خلاص توقف، ويبكي سارة ويجلس سارة ويطرق الباب سارة، فوجدت أن الأم مهما قالت لا 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 بعدين تفتح لك الخير، تفتح له وربما أعطته أكثر مما يريد. إذا كانت المشكلة سبب أنه يريد دينار يمكن تعطيه خمس دنانير من بشدة رحمتها. لا شوف أنت كذا مع رب العالمين. زكريا قال: أبغى ولد بس هب لي من لدنك وليا. إيش قال الله؟ قال: وهبنا له يحيى وأصبحنا له زوجة. أعطينا شيئين. أيوب تعب دعاء واحد: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أبغى يشفى مرضي. قال الله: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، أعطينا زوجة وعيال زيادة. أن تطلب من الله تعالى شيء يعطيك أكثر. يونس عليه السلام دعا من الله تعالى بدعاء واحد، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني طلعني نفس من بطن الحوت. قال الله تعالى: إنه فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني طلعناه من بطن الحوت وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد. عادة شيئين، ما هو شيء واحد. أنت لما تتعامل مع الله تعالى بهذا الأسلوب من الإصرار تجد أن الله تعالى يزيدك.
أخيرا أيها الإخوة والأخوات، يسمى الدعاء سنن. من ضمن هذه السنن أنك ترفع يديك أثناء الدعاء، فإن الله حي كريم يستحي إذا العبد رفع يديه يدعو عليه ربهما صفرا قائلتين. من سنن الدعاء أنك تستقبل القبلة إذا تيسر، لأن جاء في حديث ثم استقبل القبلة فقال. من سنن الدعاء إذا تيسر أن تدعو على طهارة، هذا ليس واجبا لكن سنة أدب من أدب. من سنة الدعاء أن تدعو ثلاثا ثلاثا، تقول يا شيخ اغفر لي اغفر إش ولدي إش ولدي إش ولدي ونحن ذلك. من سنة الدعاء أن ترتبه على ثلاث مراحل. الأول، المرحلة الأولى أن تثني على الله عز وجل، تقول يا كريم يا رحيم يا غفور. المرحله الثانيه، المرتبه الثانيه، ان تذكر ضعفك ومسكنتك، وانا العبد الضعيف المسكين. المرحله الثالثه، ان تذكر حاجتك، تقول فشي ولدي اقض ديني. المرحله الرابعه، ان تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان أن يتحرى أوقات الإجابة، مثل بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل إيش أيضا؟ السجود، فقاملوا أي استجاب لكم، ليلة القدر، الثلث الأخير من الليل، المسافر، المريض، دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، أيضا يعني قبل المغرب أو ما بين سجود الإمام إلى نهاية الصلاة، هذه أيضا قالوا أنها هي الساعة. ممكن تدعو بين الخطبتين، تدعو في سجودك في يوم الجمعة في الصلاة، تدعو والإمام ما بين نهاية الخطبة وبداية الصلاة يصلي نص دقيقة تستطيع تدعو فيها. الدعاء أيضا متى؟ أثناء نزول الغيث، نزول المطر، عند التقاء الصفين الكتاب، الدعاء عند إقبال الصائم ممتاز، أي رؤية الكعبة والشيء. الدعاء أيضا عند سماع صياح الديك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن وراء ملكا فاسأل الله، اسأل الله من فضله، أسأل الله تعالى أن يكتب لي كل خير.